أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس السابع من الحلقة الثانية. تحدثنا سابقا عن جملة من الأمور لا بأس باستذكارها إجمالا. تحدثنا عن تعريف علم الأصول وموضوعه ومسائله والحكم الشرعي وتقسيمات العديدة وحقيقة القطع ولوازمه وأقسامه وغرض الأصول منه. الآن ندخل في مسائل علم الأصول، مباحث الألفاظ والأصول العملي. توجد مقدمة مهمة قبل الخوض في مسائل علم الأصول نطل عليها، وهي بحث في المنهج وأدلة الفقيه أصوليا ونتحدث عن المنهج الذي سنتبعه ضمن نقاط. أولا، استنباط الحكم الشرعي يعتمد على نوعين من الأدلة يأتي تفصيلهما، نعبر عنهما بالأمارات والأصول. ثانيا، الأمارات تكشف عن الواقع، والكشف فيها يختلف، فكشف القطع يختلف عن كشف الأمارة. والأصول تحدد الوظيفة العملية بثلاثة أشكال من التحديد، يأتي بحثها مفصلا في باب الأصول العملية إن شاء الله تعالى. ثلاثة، دائما يوجد في كل مسألة نريد أن نستنبط لها حكما شرعيا، يوجد في كل مسألة أصل عملي كالبراءة أو الاشتغال الاحتياط، دائما هذا ما يفارقنا الأصل العملي. هذا نأخذ به من البداية. إذا توفر للفقيه دليل محرز يثبت الحكم أو ينفي الحكم أخذ به، وإلا رجع علما للأصل العملي، ومرت الإشارة إلى ذلك. خامسا، تقدم الدليل المحرز وأنه يتقدم على الأصل العملي، تقدم إشارة له. والآن نؤكد هذه الإشارة بقاعدة اسمها تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، وفق هذه القاعدة والتي سنبحثها مفصلا في باب تعارض الأصول، فعندي قاعدة اسمها تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية. النقطة الأخرى، الاختلاف بين الأدلة والأصول. الأدلة تكشف عن الواقع، الأصول تحدد وظيفة للشاك ولا تعطيه الكشف عن الواقع. نقطة أخرى رقم سبعة، إن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، فأدلة محرزة للواقع قطعية كالتواتر، وأدلة محرزة للواقع ظنية واعتبرها الشارع حجة كخبر الثقة. هذا أيضا لابد أن يلتفت إليه. الآن عندي سؤال، ما هو أعم وأشمل الأدلة وفقا لنظرية حق الطاعة؟ دخلنا في بيان المنهجية وفق اختلاف النظرية اللي تحدثنا عنها سابقا. عندنا نظرية حق الطاعة والمنهج وفق نظرية حق الطاعة، وعندنا قبح العقاب بلا بيان والمنهج وفق نظرية قبح العقاب بلا بيان. الآن، ما هو أعم الأدلة وفقا لنظرية حق الطاعة؟ منهج المسائل الأصولية وفق نظرية حق الطاعة شنو؟ أيضا أريد نبينه ضمن نقاط متسلسلة. الأصل الأولي عند حق الطاعة هو أصالة الاشتغال، فكل حكم نحتمله ولم يرخص فيه المولى بعد الفحص يجب طاعته، ودليل ذلك ما تقدم من أن العقل يقول بحق الطاعة المطلق للمولى، وتقدم تفصيله في نظرية حق الطاعة. هذا الأصل لا يرفع الفقيه اليد عنه إلا أن يأتي دليل يرخص كالبراءة. الآن نريد ندرس حالات رفع اليد عن أصالة الاشتغال، تقدر تعبر عنها العقلية أو الطاعية وفق نظرية حق الطاعة. شنن الحالات؟ راح نذكر ذن الحالات، التفت إلهن. إذا وجد دليل قطعي لنفي التكليف نرفع اليد، ليش؟ لأن حق الطاعة معلق على عدم وجود دليل. إذا إجا دليل رفع التكليف، دليل قطعي ناخذ به. إذا وجد دليل قطعي لإثبات التكليف أيضا نرفع اليد عن القاعدة، ويكون الدليل هو الدليل القطعي. زين، حالة ثالثة، إذا لا يتوفر لدي دليل قطعي لا للإثبات ولا للنفي، ولكن شو يتوفر لديه؟ يتوفر لدي دليل أماري، دليل ظني معتبر. فش أسوي؟ يقول نأخذ بالإذن بالتكليف إذا كان شنو؟ هو يأذن، ونأخذ بالالتزام بالتكليف إذا كان يأمر. نعم، إحنا تقدم عندنا أن حق الطاعة معلق على عدم الإذن، وحيث هنا بالإذن وجد الإذن فنأخذ به من الشارع، وهو شنو هو الإذن؟ افترضنا خبر الثقة أو الأمارة. إذا نأخذ بالدليل الأماري ونرفع اليد عن أصالة الاشتغال العقلية لأنها معلقة. هذه حالة من حالات الإذن. شنو هو؟ إذن الشارع الظاهري اللي يجي على نحو الأمارة، كما لو قال لي الشارع بدليل من الأدلة صدق خبر الثقة، وخبر الثقة قال لا تكليف، فأنا أرفع اليد عن من؟ عن الدليل الأول اللي هو أصالة الاشتغال، لأنه قلنا تعليق. أن يكون الإذن من الشارع مو بأمارة، لا، بجعل الوظيفة كما في أصالة الحل أو البراءة أو الطهارة، فهو إذن عملي وظيفي مو إذن شنو؟ أماري مثل ما تقدم. وأيضا نأخذ به. عندنا حالة أخرى، الحالة الرابعة، وهي رفع اليد عن أصالة الاشتغال العقلية إذا لم يتوفر قطع على رفع وإثبات التكليف، ولكن إيش حصل عندي؟ أمارة بعدم الإذن، كما لو قال الثقة خذ بالتكليف، يعني عكس الحالة الثالثة وتفصيليها، خذ بالتكليف، أو أصل عملي ووظيفة عملية قالت خذ واحتط بالتكليف. هناك شنو بالثالثة؟ إذن لو أماري لو وظيفي، هنا إلزام لو أماري لو وظيفي. أمارة قالت لي خذ بالتكليف، أصل قال لي خذ بالتكليف. هذا هو المنهج على وفق نظريتي حق الطاعة، وهذا البيان إجمالي للمنهج، وإن شاء الله تعالى يأتي تفصيله قريبا. خب، ما هي فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية؟ هذا سؤال نريد نجاوب عنه. يقول تبين لنا في حال القطع بالنفي أو الإثبات، إش نجد؟ أن الشارع لا يتدخل في المنجزية والمعذرية، بل هي ثابتة للقطع بما هو قطع. تمام. في الصورة الثالثة والرابعة اللي تقدمن، لاحظ الإذن الظاهري أو الإلزام الظاهري، فإن الشارع هنا له أن يتدخل، وهذا يعتبر التدخل من الشارع إذن في الفعل أو الإذن في الترك. في حالة الإذن نرفع اليد عن الأصل السابق اللي هو الاشتغال، وفي حالة عدم الإذن يتأكد الأصل السابق وهو الاشتغال. هذا بالنسبة إلى المنهج وآثار وفوائد المنهج على وفق مسلك حق الطاعة. الآن نجي ناخذ المنهج وفق مسلك قبح العقاب بلا بيان، حيث أن الأصل عندهم، عند أصحاب منهج قبح العقاب بلا بيان، هو البراءة العقلية، بمعنى قبح العقاب بلا بيان بمعنى أنه ما لم يكن هناك بيان من الشارع على التكليف فيقبح العقاب لعدم وجود البيان، يعني لعدم وجود العلم. فمتى أنا اللي أشتغل على وفق مسلك قبح العقاب بلا بيان؟ متى أرفع اليد عن أصل البراءة العقلية؟ هذا يسموه أصل البراءة العقلية. نجي للحالات اللي درسناهن على وفق مسلك حق الطاعة، ندرسهن على وفق مسلك قبح العقاب بلا بيان. أولاً، إذا جزم المكلف أو الفقيه وقطع بالتكليف نرفع اليد عن البراءة، ليش؟ لأن جبيان. إذا جزم بعدم التكليف تتأكد البراءة وننفي التكليف، ولكن شنو هذا؟ صار قطعي. إذا توجد أمارة أو أصل على ثبوت التكليف، هنا نرفع اليد عن البراءة، لأن هذا يعتبر بيان ويعتبر علم، ويرتفع موضوع القاعدة ويتبدل من عدم البيان إلى البيان. نعم، هو مو بيان حقيقي وإنما بيان اعتباري من الشارع. وهنا يشكل عليهم، هذه قضية مهمة وسيأتي تفصيلها في موارد عديدة، يشكل عليهم: أنتم كيف تقولون يتنجز التكليف مع أنه ليس علما وإنما هي أمارة أو وظيفة؟ وهذا اعتراض مهم على هذا المسلك، ويأتي الأجوبة التي طرحت من قبل رعاة مسلك قبح العقاب بلا بيان، ومن قبل العلماء الذين أخذوا بهذا المسلك وبنوا على هذا المسلك ورعوه علميا. هناك أجوبة عديدة لدفع هذه الشبهة التي تقال في مقابل مسلكهم. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة: أما إذا جاء الدليل الظني ورخص فهو موافق للأصل العقلي للترخيص. يعني هنا الحالة صير عكس قبح حق الطاعة، يعني قبح العقاب عكس حق الطاعة، فيصير الترخيص مؤكدا ونقول بالبراءة العقلية والشرعية. الآن خلونا نطبق العبارة. الأدلة: الأدلة المحرزة، ثانيا الأصول العملية أو الأدلة العملية، تحديد المنهج في الأدلة والأصول. يعني إذا أراد الفقيه الاستنباط كيف يسير؟ طبعا هذا البحث تقدر تتعبر عنه بحث في نظرية المعرفة، ولكن المعرفة الخاصة، يعني نظرية معرفة لعلم الأصول. المصنف يقول: عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في الاستدلال الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، أنت تقدر تنقط هنا. أولا الأدلة المحرزة التي يطلب بها كشف الواقع، طبعا هنا الأدلة المحرزة قطعية وظنية معتبر. القسم الثاني أدلة عملية أو أصول عملية، اللي شو تسوي؟ تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم. يمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، يعني أصل عملي، أي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العملية. نقطة تقدر الترقم أنت وياي تطيها هنا نقطة رقم 3، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي. عندنا هنا قاعدة، وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، هذه قاعدة كما يأتي إن شاء الله تعالى في باب تعارض الأدلة النوب. وإن لم يتوفر له، تقدر تخلي نقطة رقم 4، وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه إذا لم يوجد، حيث لا يوجد إذا لم يوجد دليل محرز. وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية، وين تختلف؟ هاي نقطة رقم 5، في أن تلك تكون أدلة ومستند الفقيه بلحاظ كاشفيتها المحرزة، فإنها تكشف عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي. وأما هذه اللي هي الأصول فتكون أدلة من الوجهة العملية الوظيفية فقط، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف، يعني كيف يعمل وظيفيا، كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع. نقطة رقم 6، كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، لأن بعضها أدلة قطعية كالتواتر وتؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وبعضها أدلة ظنية مثل خبر الواحد تؤدي إلى كشف الناقص المحتمل الخطأ عن الحكم الشرعي. وهذه الأدلة الظنية شو تسمى؟ بالأمارات. خب، الآن نجي هاي النقاط اللي ذكرناهن، نريد نمشي على وفق المسلكين المتقدمين، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان. خل نجي أول مرة على مسلك حق الطاعة، هم تقدر تسوي ضمن نقاط. أولا، واعلم أن أعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة، طبعا لابد يجي شنو بعد الفحص، هو أصالة اشتغال الذمة، وهذا أصل يحكم به العقل، ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت، انت خلي خط جواب، يعني هاي معناها بعد الفحص، ولم يثبت إذن من الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز، وتشتغل به ذمة المكلف. ومرد ذلك إلى ما تقدم من حق الطاعة للمولى، وأنه يشمل ما ينكشف من التكاليف، سواء كان انكشافا قطعيا أو ظنيا أو احتماليا. وهذا الأصل اللي هو شنو؟ التكتب الاشتغال. وهذا الأصل هو المستند العام للفقيه وفق نظرية حق الطاعة، ولا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات التالية، وهي 4 حالات، وراح نقراهن ويامن ويا وفق مسلك قبح العقاب بلا بيان، ونشوف شنو أعم الأصول عند المسلك الثاني. أولا، إذا حصل له دليل محرز قطعي، أنت اكتب شنو؟ أولا إذن قطعي على نفي التكليف، كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إلا يبقى لها موضوع دليل قطعي نافي للتكليف. زين. ثانيا، إثبات قطعي، يجيني إثبات قطعي يثبت التكليف، إذا حصل له دليل محرز قطعي على إثبات التكليف فالتنجيز يظل على حاله، لأنه بأصالة الاشتغال هو ثابت، ولكن شنو؟ بدرجة أقوى وأشد عما تقدم. الحالة الثالثة شو تسميها أنت؟ إذن ظاهري. الحالة الأولى شو سميتها؟ إذن قطعي. الحالة الثانية شو سميتها؟ إثبات قطعي. الحالة الثالثة شو سميتها؟ إذن ظاهري. إذا لم يتوفر للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري، براءة من الشارع في ترك التحفظ، فحيث أن منجزية الاحتمال والظن ايش قلنا سابقا في حق الطاعة معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدم، فمع ثبوت الإذن لا منجزية، فيرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال. وهذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة كخبر الثقة الدليل المحرز غير القطعي، اللي هو مثل خبر الثقة والظهور، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق، يعني احتمال الصدق فيه أكبر، بعدم الوجوب، فقال لنا الشارع صدق الثقة، وأخرى راح للأصل العملي. يثبت الإذن بجعل الشارع لأصل عملي مثل البراءة من قبله، من قبل الشارع، كأصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، والبراءة الشرعية القائلة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أصالة الحل والبراءة. وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي إجمالا، ويأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى في المباحث السابقة في أكثر من موريد، لأن هذا مهم فيكرر حتى يضبط. الحالة الرابعة إثبات ظاهري، الثالثة كانت إذن ظاهري، الحالة الرابعة إثبات ظاهري. إذا لم يتوفر له للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له للفقيه القطع بأن الشارع لا يأذن على ترك التكليف أو بترك التكليف، فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، غير أنها آكد وأشد مما إذا كان الإذن محتملا. وهنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ بجعل الشارع الحجية للأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب، فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، أو قال صدق الثقة. وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي كما تقدم في الحالة الثالثة من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة في بعض الحالات. فائدة قبل أن ندخل وين؟ المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان، شنو هي الفائدة؟ وبما ذكرنا ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية القطع بالنفي والقطع بالإثبات لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذرية أو منجزية. ليش؟ لأن القطع ثابت وله منجزية ومعذرية ذاتية، وله معذرية ومنجزية كاملة. وفي الحالتين الثالثة الإذن الظاهري، والرابعة الإلزام الظاهري، يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك. فإذا ثبت عن الشارع أنه جعل الحجية للأمارة النافية للتكليف أو جعل أصلا مرخص كأصالة الحل، ارتفع بذلك منجزية الاحتمال أو الظن اللي ثابت وفق القاعدة، لأن هذا الجعل منه من الشارع إذن في ترك التحفظ، والمنجزية المذكورة منجزية الاحتمال معلقة كما قلنا في حق الطاعة على عدم ثبوت الإذن المذكور. وإذا ثبت عن الشارع ثبت، والآن قد ثبت، جعل الحجية لأمارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفظ تأكدت بذلك منجزية الاحتمال، لأن ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ ونفي لأصالة الحل ونحوها. زين، هو نجي هسه المنهج على اليمن على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة، مسلك المصنف، وأما بناء على مسلك المشهور اللي هو مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما والبداية مختلفة، فإن أعم الأصول العملية هو قاعدة شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة العقلية، وتسمى أيضا بالبراءة العقلية. ما هو مفادها؟ ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ لعدم البيان تجاه أي تكليف. وين تجاه؟ أنت اكتب بعد الفحص ما لم ينكشف بالقطع واليقين، يعني بالعلم، وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات. نجي للحالات الأربعة اللي ذكرناها وين؟ في مسلك حق الطاعة. ولنستعرض الحالات الأربعة المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما الحالة الأولى وهي عندما نجزم بالنفي فيظل فيها قبح العقاب ثابتا. ليش احنا نجزم بالنفي؟ فتبقى الإباحة لأننا نجزم بالنفي بل تتأكد، فيظل فيها قبح العقاب ثابتا أي المعذري، غير أنه يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف. الحالة الثانية نجزم بالإثبات، هنا يرتفع الأصل المتقدم وهو أصل شنو؟ البراءة العقلية، فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية. ليش؟ لأن عدم البيان على التكليف تبدل وصار عندي بيان، أقطع بالبيان وأقطع بالعلم، والقطع يتنجز فينجز التكليف. الحالة الثالثة اللي هي إذن ظاهري، فيظل فيها قبح العقاب ثابتا. ليش؟ لأن هي إذن ظاهري، غير أنه يتأكد بثبوت الإذن من الشارع في ترك التحفظ. الحالة الرابعة وهي المهمة وهي محل الإشكال الذي سيأتي مرات متعددة وفي أكثر من كتاب. وأما الحالة الرابعة وهي الإلزام الظاهري، فأصحاب هذا المسلك يلتزمون، اللي هم المشهور، يلتزمون عمليا ونظريا، عمليا فيها بأن التكليف يتنجس على الرغم من أنه غير معلوم. شلون يتنجز هو غير معلوم؟ ويتحيرون نظريا، يعني عندهم أجوبة متعددة نظرية، هل هي تامة أو غير تامة هذا مرجوع إلى محله، ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، القائلة بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أن الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجية لها أو أصالة الاحتياط كيف تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز التكليف؟ هي مو علم، مع أنه لا يزال الشك ولا يزال الأمر ولا يزال التكليف مشكوكا وداخلا في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وسيأتي في الحلقة التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك. سنرتضي ما نرتضي، ذاك مرجوع إلى محله. خب، الأدلة المحرزة راح نجي نبحث الدليل الشرعي والدليل العقلي، ولكن قبل ذلك سنقدم مقدمة إن شاء الله تعالى نبحثها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.